السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين، وبعد. دائما وأبدا نحن في خير وبركة ما دمنا مع كتاب الله سبحانه ومع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنعم الزاد مع زاد التقوى. نعم الزاد كتاب الله سبحانه وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا زاد مبارك مع تقوى الله سبحانه وتعالى. وأنصح نفسي وأهل الإسلام بإعمار بيوتهم بذكر الله سبحانه وبتعلم كتابه الكريم وسنة نبيه الأمين عليه أفضل صلاة وعليه أتم تسليم. فيا هنيئا له بيت يتلى فيه الكتاب العزيز، الكتاب الحكيم، الكتاب المبارك. يا هنيئا لهم أهل هذا البيت وأهل هذا البيت، ويا هنيئا لهم من يذكر في بيتهم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا يخفى عليكم أن الشياطين تنفر من مثل هذه البيوت، تنفر من البيوت التي يتلى فيها كتاب الله والتي يتذاكر فيها العلم الشرعي. وقد ذكر الإمام العالم الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى من مناقب أهل الحديث كثرة صلاتهم على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فدوما يقولون قال رسول الله، ويتبعون ذلك بقولهم صلى الله عليه وسلم. وبكل مرة يصلون فيها على النبي يصلي الله بها عليهم 10 صلوات. فإذا خرجوا من المجلس ب10 صلوات على النبي محمد صلى الله عليهم بها 100 صلاة، فهي هنيئا لهم من كان هذا شأنهم. مع بعض الآيات من كتاب الله سبحانه وتعالى، وتعلمون أن الآية أو جزء من الآية يؤسس لنا منهجا في حياتنا، يؤسس لنا منهجا في حياتنا ويقوم مسيرتنا، يقوم مسيرتنا. فإذا مثلا تقلدت آية كقول الله تعالى والصلح خير، كم سيدفع عنك من البلاء وكم ستدفع عليك من الفتن. إذا تقلدت آية كقول الله تعالى والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، كم سيدفع عنك من بلاء بعفوك عن الناس. فالآية الواحدة ترسم لنا منهجا، بل جزء من الآية كذلك. فأقول مستعينا بالله مع بعض الآية من كتاب الله سبحانه وتعالى، وهي قوله تعالى وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله. هذه وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم لزيد بن حارثة. جاء يشكو امرأته زينب بنت جحش إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فماذا نصنع مع الذي جاء يشكو زوجته الصالحة أو يبين بعض التقصير الذي بها؟ ماذا نصنع معه؟ هذه وصية رسولنا عليه الصلاة والسلام لمن هذا شأنه، أمسك عليك زوجك واتق الله. فلا يحرض على التطليق ولا يشجع على التطليق، فالزوجة صالحة. لا تظن أن صفات الكمال ستجتمع أبدا في أي زوجة، لا تظن أبدا أن صفات الكمال ستجتمع في زوجة. لماذا لا تظن هذا الظن؟ لأنهن خلقن ناقصات عقل ودين. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. فلا تتوقع فيها الكمال، إن ربنا جعل شهادتها نصف شهادة الرجل، وجعل ميراثها نصف ميراث أخيها، جعل ميراثها من زوجها الربع أحيانا والثمن أحيانا، والزوج ليس كذلك. فإذا كانت المرأة جبلت جبلتها، لا أقول طبيعتها، لا أعزو إلى الطبيعة شيئا، إنما جبلتها، الجبلة التي جبلت عليها أنها بجبلتها ناقصة عقل وناقصة دين. فإذا تعذر، وهذا لا يمنع أن تكون هناك من النسوة نسوة فضليات عاقلات رزينات، كما قال تعالى: فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. ولكن في الجملة النساء ناقصات عقل ودين وأقل عقلا من الرجال. ولقد قال ربنا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. ومن العلماء من فسر السفهاء، طبعا السفيه ضعيف العقل في الغالب بالنساء والصبيان. المرأة إذا أعطيتها الراتب الذي أنت تتقاضاه ولم تكن عاقلة، ستشتري في اليوم الثاني بالراتب كله نعلا أحمر وشنطة حمراء وفستانا أحمر كي تمشي كما يقولون مطقمة، وذهب الراتب كله على شنطة ونعل وفستان. طب من أين تأكل ومن أين تشرب والعائلة كيف تأكل؟ فالشاهد أن من العلماء من قال: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، قال في الغالب شيء أغلبي النساء والصبيان، وإن كان من الرجال من هم سفهاء كذلك. فالسفي قد يكون سفيا وامرأته أعقل منه، هي التي ترتب الأمور لا بأس حينئذ، لكن كلامنا على التعميم. إن ربنا سبحانه وتعالى قال في كتابه الكريم، وليس هذا بانتقاص للنساء لكن بأن الجبلة التي جبلنا عليها، ومن ينشأ في الحلية وفي الخصام غير مبين. ما معنى ومن ينشأ في الحلية وفي الخصام غير مبين؟ يعني أنتم يا أهل الشرك قسمتم قسمة ضيزى، جعلتم الذكور لكم وجعلتم لله البنات سبحانه. يعني قلتم نقسم أولاد وبنات، ذكور وإناث، جعلتم الذكور لكم وجعلتم الإناث لربكم، وقلتم البنات الملائكة بنات الله، وقسمتم قسمة ضيزة. قال تعالى: لكم الذكر وله الأنثى، تلك إذن قسمة ضيزة. قوله تعالى: ومن ينشأ في الحلية وفي الخصام غير مبين، من معنى أن البنت في صغرها تنشأ في الحلية لتتميم النقص الذي بها، أمها تلبسها ثقاب في رقبة عقد، إيه الجمال والحلاوة دي لتتميم ما يكون هنالك من نقص. أساور تلبس الأساور، تلبسها ملابس جميلة لتتميم النقص كما يقول الشاعر: وما الحلي إلا زينة من نقيصة، يتمم من حسن إذا ما الحسن قصر. فأما إذا كان الجمال موفرا كحسنك لم يحتاج أن يزوره. شاهد أن البنت تنشأ في الحيلة لتتميم النقص الذي بها. أعود قائلا: لا تظن أيها الرجل أن صفات الكمال لم تجتمع، أن صفات الكمال ستجتمع في زوجتك. لم يكن من النساء إلا آسيا ومريم عليهما السلام، ولا تظن أن صفات الكمال تجتمع فيك أيضا، لأن الرسول قال عليه السلام في شأن المرأة أولا: لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كانها منها خلقا راضية منها آخر، لن تجدها لسانها طيب، ولن تجد في ذات الوقت صوتها عذب بالنسبة لك مدلل، ولن تجد شكلها جميل، ولا لن تجتمع الصفات الجمال مع العقل مع المال مع النسب الطيب مع الديانة مع كريم الأخلاق مع النواعم من النساء، لا تكاد تجتمع. لكن ويؤسس هذا ويدل عليه قوله صلوات الله وسلامه عليه: لا يفرق مؤمن المؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. تعلمون أن هذا حتى في الصحابيات، أمنا الكريمة عائشة رضي الله عنها كانت ذات نسب، حميراء جميلة، بياض بحمار، عاقلة فاهمة، لكن يعتريها شيء الغير الشديدة جدا، ويعتريها شيء آخر لم تنجب لرسول الله عليه الصلاة والسلام زينب التي كانت تسميها في المنزلة وفي الجمال عابدة وذات نسب ومتصدقة محسنة متصدقة في خصال خير المجتمع، لكن في لسانها حدة تسرع منها الفيئة، لسانها حاد تشتد لكن ترجع بسرعة بعد أن يصدر منها الكلام الشديد القاسي تتراجع. قل من يقبل هذا التراجع. في رجال تتحمل وصدرها رحيبة تتحمل أخطأت وقالت أنا أخطأت يتركها، لكن في ناس لا يتحملون مثل هذا. أيضا أقول بالله التوفيق، أسماء بنت أبي بكر الصديق نسيبة ذات نسب وجميلة وبها من ذات النطاقين، ولكن تقول لم أكن أحسن الخبيز، فممكن تكون جميلة وطيبة وبنت ناس طيبين لكن لا تحسن الطهي في البيت، فلا يشين هذا. فافهم يا مسلم حديث رسولك محمد، لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كان منها خلقا رضي منها آخر. وأنت كذلك الرسول يقول في شأنك، الناس كإبل مئة لا تكاد تجد فيها راحلة، الناس كإبل مئة، في المئة واحد من الإبل إن رأيت ناقة سريعة حيث أردت حيث تريد لها الإسراع، بطيئة حيث تريد منها الإبطاء، لبنها دار لحمها طيب مريحة في الركوب، في المئة واحد. والرجال كذلك يصعب أن تجد منهم شخصا عالما متبع الجنائز وصلة الرحم قارئا للقرآن محسنا متصدقا، نادر في المئة واحد إذا وجدت رجل اجتمعت فيه صفات الكمال. كل هذا يحملنا على أن نتحمل بعض العيوب التي في الآخرين وبعض الخلل الذي قد نراه في نسائنا، فنحن أيضا ملئنا بالخلل أيضا. بارك الله فيكم. أرجع إلى الآية الكريمة، الرسول صلى الله عليه وسلم جاءه زيد بن حارثة وهو حب رسول الله، حب الرسول عليه الصلاة والسلام، يشكو زينب. زينب جميلة جدا في غاية الجمال، ذات نسب، بنته أميمة، أمها أميمة بنت عبد المطلب عمة رسول الله، وهي أسدية. وأيضا هذه الأم الكريمة متصدقة محسنة تشتغل في البيت، ليست في حاجة المال، ولكن تمعس المنيئة تدلك الجلود تمهيدا لدباغتها حتى تأتي بأموال تتصدق بها، تقوم من الليل تصلي، إذا فترت تعلقت بحبال حتى لا تنقطع عن الصلاة، تربط نفسها بحبل حتى تواصل الصلاة، إلى أن أمر النبي عليه السلام بحله. صفات خير، لكن عائشة التي تحكي عنها هذا، وامرأة ورعة تقية، تقية لسانها يعني ورعة لا تخطئ في أحد، يعني هي تشتد عليك في الكلام شدة لكن تتراجع. فعائشة تقول استشارها النبي صلى الله عليه وسلم في أمري يوم الإفك، في حديثة الإفك، قالت يا رسول الله أحمي سمعي وبصري، أحمي سمعي وبصري من نار جهنم، إذا قلت عن عائشة شيء سيء ولم أسمع ولم أرى سيكوى سمعي يكوى بصري بالنار، أحمي سمعي وبصري، معاذ الله أن أتكلم فيها بشيء. عاصمها الله سبحانه بالورع. لكن كما تقول عائشة كانت بها حدة تسرى منها الفيئة، يعني سنة حد شوية تطلع كلام شديد ولكن تقول أخطأت وتتراجع. فكان النبي عليه الصلاة والسلام وهي من القبائل زوجها بزيد بن حارثة ومولى من الموالي، في ناحية النسب أكفى من من؟ من زيد بن حارثة، من هذا مولى، وهي من قبائل وبنت عمة رسول الله. ولكن زيد الحب بن الحب، الحب أبو الحب، زيد بن حارثة والد أسامة ابن زيد. فمشى مع زيد على ما يرضي الله، لكن لسانها كما بينا أن أحيانا تسرع في الكلام، فيذهب زيد يشكوها للرسول. فبماذا ينصح رسولنا الأمين محمد؟ يا من تتدخلون بين الأسر في حل مشاكلها، لم يقل له طلق طلق، ما يصلح أن تفعل، ما أمسك عليك زوجك واتق الله، أمسك عليك زوجك واتق الله، اتق الله في زوجتك، فإن كان بها شيء أنت لا تحبه كالحدة، فيها مئات الفضائل. وإذا ما الحبيب أتى بذنب أتت محاسنه بألف شفيع. موسى عليه السلام ألقى الألواح وقتل نفسا لم يؤمر بقتلها، وأخذ برأس أخيه يجره إليه. هذه كلها قد تؤخذ على شخص، لكن هو كليم الله اصطفاه الله على الناس بالرسالة وبالتكليم، وكان سببا في إنجاء بني إسرائيل من العذاب المهين، وفرق الله له البحر، وإكراما له أنزل الله على بني إسرائيل المن والسلوى، مناقب لا تحصى. فيعني تحمل هذه الخصلة أمام سائر صفات الخير التي فيها. أمسك عليك زوجك واتق الله، فلا تبادر يا من تتدخل بين الناس للإصلاح، لا تبادر بالإشارة بالطلاق. إن تنازلت المرأة عن شيء من حقها حسن لإبقاء المعاشرة، إن تنازل الرجل عن شيء كان حسنا لإبقاء المعاشرة، والصلح خير كما قال الله سبحانه وتعالى. أمسك عليك زوجك واتق الله، هذه وصية رسول الله لمريد الطلاق. اللهم إليك، كان في الأمور أمور أخر وأشياء تدفعنا إلى أن نقول وأن يتفرق يغني الله من كل من ساعته، تكون مسألة أخرى. فيطرح سؤال، هل يمكن أن يدب بين الصالحات من النساء والصالحين من الأزواج، زوج صالح وامرأة صالحة، هل يمكن أن تدب بينهما مشاكل؟ هذا وارد، وهذا مثال الأمثلة التي نحن بصددها. زينب بنت جحش مع زيد بن حارثة، كلاهما صالح، ولكن الوفاق من عند الله سبحانه وتعالى. بل شد من ذلك أو أوضح من ذلك، جاءت امرأة ثابت بن قيس بن شماس إلى رسول الله، امرأة صالحة ليست سيئة، وزوجها هذا سبحان الله مبشر بالجنة في نص خاص، في نص خاص به، ولعلكم تعرفون النص الخاص لما نزل: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. وكان ثابت ابن قيس بن شماس خطيب رسول الله، فكان صوته رفيع يتكلم أمام الرسول وينافع عن الدين ويتكلم في خطب أمام الناس، كما قال الرسول له يوم أن أتى مسيلمة الكذاب قال: هذا ثابت بن قيس يجيبك عني. فكان النائب عن الرسول في مناقشة أهل الشرك، ولكن سبحان الله كان دميما بعض الشيء. جاءت امرأته قالت: يا رسول الله لا أنقم على ثابت خلقا ولا دينا، خلق طيب ودين طيب، لكن الوفق من الله دماما أنا لا أتحملها، أكره الكفر في الإسلام، تخشى مثلا يطلبها للفراش تأبى تلعنها الملائكة، لا تحب هذا، تقول أكره الكفر في الإسلام. فأشار عليها النبي بإشارة تردين عليه حديقته، قال: نعم، فأمره ففارقها. هل استثنائية كهذه؟ إذا كانت هناك دواعي لمثل هذا بحسبه، لكن الأصل في التقعيد أننا نصلح بين الزوجين. قال تعالى: إن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهلي وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما، إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. فينصح من أتى يشكو زوجته إذا كان الغالب عليها الخير بأن يمسك زوجته ولا يبادر بالفراق. ولماذا هذا؟ فضلا عن الآية أمسك عليك زوجك، النبي يقول الله يقول: والصلح خير، والصلح خير. ولأن الطلاق يسعد إبليس، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن عرش إبليس على الماء، إنه يرسل سراياه فيفتنون الناس، فأعظمهم عنده وأعظمهم فتنة. فيأتي أحدهم يقول: أنا جعلت يخاصم فلان، جعلت يفعل، قل ما صنعت شيئا. يأتي أحدهم يقول: أنا ما تركته حتى فرقت بينه وبين زوجتي، يأخذه بالأحضان يلتزمه إبليس، يضم جنديه ويقول أنت أنت، يعني أنت الجيد يا من سعيت في التفريق بين المرء وبين زوجه. فأولا الله قال أمسك عليك زوجك، ثانيا الله قال والصلح خير، ثالثا أن الطلاق يسعد الشيطان، رابعا أن الطلاق فيه بلا ريب ضياع للأولاد، ضياع للبنات، إذا كان هناك أولاد سيضيعون إما مع أبيهم وإما مع أمهم وتبدأ العداوات والإحن. فالطلاق سبب في ضياع الأولاد وضياع البنات، تأتي تتزوج واحدة يقول أمها مطلقة، يبدأ الناس يرتبون بعض الارتياب مع أن الله قال لا تزر وازرة وزر أخرى، لكن نفس أيضا تفكر ليه طلقت، يمكن البنت تطلع لأمها لسانها طويل مثل لسان أمها، طويل مثل مثلا كذا، فيبدأ الشيطان يدخل ويغر الصدور. فالطلاق سبب في ضياع الأولاد وضياع البنات، وسبب في العداوات، فإذا جاءتك ابنتك مطلقة بلا ريب نفسك فيها من طلقها ومن أسرة من طلقها. فبعد أن كانوا على صلة بالتصاهر بدأت العداوات وبدأت الإحن، ويتبع الطلاق التحاسد، طبعا التحاسد سيتبع الطلاق، هي تتمنى لك أن لا تتزوج، وتتمنى لك أن تذهب في مصيبة، وأنت تتمنى لها أن حالها يقف. فأيضا هذه العداوة ولدت التحاسد ولدت الحسد، فهذه بعض سلبيات الطلاق. أما أيضا علينا أن نعي ونفهم ما الأسباب التي قد تحمل على الطلاق لعلنا نتقيها، فتسلم لنا معيشتنا وتسلم لنا أسرنا. أولا علينا دائما وأبدا أن نعلم أن المقه من الله والمحبة من الله، ودوام المعاشرة مع الله من الله سبحانه وتعالى. مهما بذلنا لكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا، فعلينا أن ندعو الله أن يصلحنا لأزواجنا وأن يصلح أزواجنا لنا، وهذا دعاء أهل الإيمان عموما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ونعلم أن الذي يصلح الزوجة هو الله، والذي يصلح الزوج هو الله. قال تعالى في شأن زكريا عليه السلام وأصلحنا له زوجة. ماذا تعني أصلحنا له زوجة؟ ماذا تعني كلمة أصلحنا له زوجة؟ هي فيها الوجهان، كانت لا تصلح للإنجاب، عاقر وكبيرة، فأصلحها الله وجعلها مهيئة للإنجاب. والقول الآخر مشهور عند المفسرين، كان في لسانها حدة فأصلحها الله. فالذي في لسان حدة يسأل الله أن يصلحه، يا رب أصلحنا وأصلح أزواجنا. فدعاء الله أولا أن يصلحنا لأزواجنا مطيعين له، وأن يصلح أزواجنا لنا مطيعات لله ثم مطيعات للأزواج. هذا أصل أيها الإخوة لا نغفل عنه أبدا. ندعو ربنا أن يصلحنا ويصلح لنا أزواجنا، هذا أصل من الأصول العظيمة في كل الأبواب. ثانيا أيضا عند الزواج يراعى التكافؤ شيئا ما، فإن الأسر إذا كانت متكافئة إلى حد ما كان هذا سببا في التقارب. لكن ممكن أحيانا فتاة من أسرة لها أخلاق معينة ولها مثلا مصاريف معينة، إنفاق معين، ولهم بعض العادات والتقاليد الإسلامية أيضا يقرها الشرع معينة، تختلف عن شاب صالح أيضا لكنه ليس بمكافئ في أمور شتى، فمن ثم قد تحدث صور الفراق بسبب ذلك، يحدث الفراق بسبب عدم التكافؤ أحيانا، كثيرا ما يكون هذا. وذلك الرسول رأى هذه المسألة عند التزويج، لما قالت له فاطمة بنت قيس يا رسول الله إن معاوية وأبا جهل خطباني، فاطمة بنت قيس لها مركزها، وقالت إن معاوية وأبا جهل خطباني يا رسول الله. فقال الرسول أما معاوية فصلوه كل مال له، مش هيمشي معاك لأنك شخصية مثلا متربية على شيء معين ومعاك فلوس وبتنفقي مثلا، وهو لا مال له، وأبوه كان ممسك شوية أبو سفيان بن حرب كما وصفته زوجته هند، جاءت إلى رسول الله تقول يا رسول الله إن زوجي أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني ولدي، هل علي جناح أن أخذ من ماله بغير علمه ما يكفيني ولدي؟ قال خذي ما يكفيك ولدك بالمعروف. فكان مضيق على القصة شوية. فقال النبي أما معاوية فصلوا كل مال له، وأما أبو جهل فلا يضع عصاه عن عاتقه، يعني دائما مسافر على قول وضع العصاية في الكتف وفيها القفة في الخلف، كان الناس المسافرين تعرفون كانوا في الأبجة الملابس والحاجة كثير الأسفار، ما كان عندهم سيارات، يضع العصا على الكتف ومحمله فين القفة فيها المتاع وماشي مسافر دائما، واستنى ضراب للنساء. فلم يرشح لهذا ولا تأك، ولكن أنكح أسامة بن زيد. قالت فقالت أسامة أسامة تقلله، قالت فما وجدت بدا من طاعة رسول الله فنكحت فاغتبطت به. فمراعاة الكفاءات مطلب بكل أنواع الكفاءات، في كفاءة في النسب، ليس حراما أن تخالف هذه الكفاءات، فقد تغطي خصلة على سائر الخصال، خصلة الصلاح قد تغطي على خصال كثيرة، ففي خصلة ممكن تغطي على خصلة كما بينا من قبل، واحد لم يحصل على الشهادة الابتدائية ولكن أبوه ملياردير وتقدم لفتاة متوسطة الحال، فلوسه غطت على ماذا؟ على شهادته، فلوسه غطت على شهادته، فقد تقبله طبيبة لأنه رجل موسر وثري. واحدة من المتنطعات في زمن تقول لها أدي أتمنى أنا دكتورة، خليك مع الدكتور أبوه سيبني مستشفى جيبك عاملة فيها من طبيبة فيها، وارد يعني هذا في كفاءة تغطي. فمراعاة التكاؤم، كفاءة في النسب، كفاءة في السن، كفاءة في المال، كفاءة في السلامة من العيوب، لأن النبي قال فر من المجذوم فرارك من الأسد، واحد دين وطيب وكل شيء لكن مريض بالجذام، هل أزوج بنتي له؟ النبي يقول فر من المجذوم فرارك من الأسد. ففي هذه الكفاءة في ماذا؟ في السلامة من العيوب، والكفاءة في الصنعة، والكفاءات تراعى الكفاءات، التقارب في المستويات، التقارب في المستويات مطلب. فعدم التكافؤ قد يخل بالنظام، قد تكون في فتاة طيبة وجميلة وحسناء ومثلا صلت وراء شيخ في الجامع، ما يملكه الشيخ في الجامع صوته حلو فقط بغض النظر عن أخلاقه ما هي، أعجبت بترانيمه وحسن صوته، قالت لأبوها ما لازم أتجوزها. بعد ما تتزوج صح، البنت كانت كل يوم بالأيام تأكل كباب أو جمبري أو مستوى راقي، وهو يا دوب الله يعينه يأكل فول وباذنجان، مش هتستمر المسألة على كده، سيحصل يوما ما أنها تتعب، وقد كان في كثير من الأسر. فمراعاة التكافؤ مطلب، مراعاة التكافؤ مطلب، مراعاة التكافؤ مطلب. التكافؤ هذا مطلوب من قبل من؟ الزوج يكون مكافئ للبنت، أما البنت لا يلزم أن تكون متكافئة معه، لأن ما في امرأة من نساء رسول الله كف لرسول الله، ما في امرأة من نساء رسول الله كف تكافئ من؟ تكافئ رسول الله. فالتي تطلب الكفاءة هي البنت وأهلها، وذلك البنت إذا طلبت أو إذا أرادت زوجا ليس بكف لها للوالد أن يعترض، للولي الشرع أن يعترض، للولي الشرع أن يعترض. فمراعاة الكفاءة مطلب لاستقرار الأسر وعدم الطلاق. شيء ثاني ذو أهمية والناس قد يغفلون عنه بس تحدث في زمننا وإن كانت له أصول يعني مسوغاته في الصدر الأول، وكان موجودا أحيانا في الصدر الأول لكن أصبح الآن في زمننا منتشرا بطريقة كبيرة، وهو أنتم تعرفون أولا أن قوامة الرجل على المرأة بماذا؟ الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. فقوامتك أنت على البيت أنك تكون رئيس البيت وكبير البيت بالخصال الجبلية التي جبلك الله عليها من شجاعة وقوة بدن وسعي وعقل ناضج، وبالفلوس التي تدفعها، بالفلوس التي تدفعها. كما يقول الناس أنت كبير، الكبير العائلة كبير بالقرش، يقول لك كذا. فلازم أيضا تكون القوامة بالمال وبماذا؟ وبالجبلة. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. فالقوامة تتأتى بالشيئين معا، بالقوة البدنية والعقلية الجبلية وبالإنفاق وبما أنفقوا من أموالهم. فالرجل هو الذي يدفع المهر عند الزواج، ولا يلزم ولي البنت بأي شيء شرعا، إنما الذي يفعله مع ابنته من باب الفضل. فملزم بالمهر وملزم بالمصاريف اليومية وملزم بتوفير احتياجات المرأة كلها واحتياجات البيت قدر استطاعاته وجهده. فبهذا تتأتى القوامة. فلما وجدنا في زماننا نسبة الطلاق تفشت، قلنا نلقي نظرة على أسباب هذا الطلاق أو على نوعيات النسوة المطلقات. في كثير من الأحيان أن النسوة المطلقات سبب الطلاق الوظيفة. كيف يعني؟ مثلا إذا لجأنا إلى ناس من دول الخليج شوية، مثلا فتاة تخرجت من الجامعة اشتغلت مدرسة تتقاضى لها مثلا في الشهر 10,000 ريال، وزوجها يتقاضى مثلها 10,000 ريال أو أقل شيء ما وأكثر شيء ما، هي تضخ في البيت وهو يضخ في البيت. فما دامت هي تضخ وهي ناقصة عقل ودين، تريد أن يكون لها رأي أيضا في البيت. افعلي كذا لا نفعل كذا، رأي مثل رأيك، أنت تدفع وأنا أدفع. فترى نسبة الطلاق في الأسر التي فيها المرأة عاملها كادحة في العمل أكثر من نسبة الطلاق في المرأة التي لا تعمل. التي لا تعمل جالسة في البيت مشغولة بالاهتمامات الأسرية، تربية الأولاد، التزين للزوج، تنظيف البيت، مشغولة بالأمور التي هي معهودة. العاملة ليست كذلك. زوجها يقول أنا جاي تعبان من الشغل، تقول أنا جاي أيضا تعبان من الشغل، أنا بصرف، أنا أيضا أصرف، أنا أنفق، أنا أيضا أنفق. فتجعل رأسها برأس الرجل لأنها بدأت تضخ مالا في ماذا؟ في البيت. لكن التي ليست كذلك عرفت حدودها وعرفت أن الزوج ملزم بالإنفاق عليها وحفظت نفسها. فخروج المرأة للعمل لغير الحاجة من أسباب الطلاق. هذا فضلا عن ماذا يا إخوة؟ عن ابتلاءات شديدة نشأت من الأعمال المختلطة، نشأت من الأعمال المختلطة. هاب أن زوجتك امرأة صالحة ورضيت بالوظيفة مع أنك في غنى عنها، تذهب للوظيفة، الوظيفة مختلطة فيها رجال، يبدأ حياؤها يقل تدريجيا، هي في الأول غريبة وتخشى وتخجل من ماذا؟ من كلام رجل لها. لكن ما هي أيام قلائل وأسابيع قلائل، أصبح الأمر سهلا عندها أن تكلم هذا الرجل وتكلم هذا الرجل. بعدها تأتي المصائب الأكبر، رئيسها في العمل رجل، تريد أن تترقى ترتفع درجة في العمل، وهذا شرير يريد منها ما يسخط الله عليها، يعني يرقي امرأة أخرى يعطيها درجة زيادة وهذه لا يعطيها درجة زيادة. تنظر ماذا تفعل الثانية، الثانية كل يوم جاءت الأخرى تتراقص له وتهتز له وتخضع له بالقول، وقد تصل الأمور إلى محرمات. فيبدأ الأمر تدريجيا في الخلل والتردي يوما بعد يوم. فزوجتك التي كانت حية وكانت عفيفة يبدأ حياؤها يقل شيئا فشيئا. هو من الشيطان يلعب عليه أيضا، قد تكون زوجته أجمل من هذه 100 مرة، لكن الشيطان يزينها، بيته يهدم وبيتها هي الآخر يهدم عياذا بالله، والتي تحصل على الدكتوراه والماجستير والمشرف لها رجل، وكم سمعنا والله أشياء يندي لها الجبين. ولا أحب أن أزهر بالسوء من القول، واحدة مشرفها دكتور في الجامعة، وكل أسبوع راح مع الدكتور يرجع له، كيف يصنع رجل بمع امرأة وهم في خلوة؟ فهذا مما قد يثير حفيظة الزوج، كيف تخلو امرأتي برجل أو فحلك هذا ويغلق عليهما الباب، يغلق عليهما الباب. فخروج المرأة للعمل ينبغي أن يقل إلى أكبر قدر ممكن، إلا عمل غير مختلط، عمل بالضوابط الشرعية، فهو يحفظ كيان البيت بإذن الله. فهذا الذي ذكر يسميه الناس الآن الندية، المرأة تجعل نفسها ندا للرجل، هو يأمر هي تأمر هي الأخرى، أنت تنفق أنا أنفق، أنت لماذا تتكبر علي، أنت تتزوج واحدة أخرى أنا أيضا أتزوج واحد آخر، سلام عليكم، وتترك البيت وترفع قضية خلع أو ترفع قضية للطلاق للضرر، خلاص أنت هدم البيت بهذه بفقدان هذه القوامة. فمن الأشياء التي تسرع في الطلاق بسرعة مسألة خروج المرأة للعمل مع الاختلاط مع التبرج المزري المخزي والعياذ بالله. عدم شعور كل رجل أو عدم تدين الرجل والمرأة تدينا وعدم علمه بالعلم بالواجب عليه والواجب عليها، هل أنت توقري حدود الله والزوج يوقر حدود الله، أم في واحد يوقر والثاني لا يوقر؟ فإذا كان هناك عدم توقير لحدود الله من الطرفين خربت الأسرة، كادت الأسر أن تنهدم. المفروض أنا كرجل زوجتي معي، أنا عبد لله وهي أمة من إماء الله، إن تنازعنا في شيء نرده إلى الله والرسول، جاءتنا قالت أنت أخطأت عملت كذا وكذا والله يقول كذا وكذا، آسف أعتذر سمعا وطاعة لله ورسوله وأشكرك على نصحك. هي كذلك التي تخافون أن يشتزن فعظهن، قل لها حق الله عليك كذا، حق رسولي عليك كذا، أنا أمرك ما أمرتك بمنكر. فالذكرى تنفع المؤمنين فيحصل التئام، لكن الذي لا يوقر حدود الله ولا يأبه بحدود الله سبحانه وتعالى هذا البيت مؤذن بالفشل، يعني على وشك الهدم. كثيرا ما تحدث مشاكل بين الزوجين سببها الجهل بالشريعة واتباع الأعراف والعادات والتقاليد. الشخص تزوج كما يقول الشيخ إبراهيم من كفر الشيخ، الشخص تزوج يقول عندنا في العرف أن الزوجة تخدم حماتها وأحماءها وحماها، ما في مشكلة بطيب خاطر أنها يعني من المعاشرة بالمعروف تكرم والد الزوج قدر استطاعت من غير إجاب، لكن تأتي المشكلة لنزل اطبخ مع عمي، اطبخ مع عمك الأول، أنا أتغاضى عن كون الطبيخ لأمه واجب أو غير واجب، لكن طيب البيت فيه فحول، أخوك موجود فحل في البيت، كيف أنزل كيف أنزل البيت وأخوك موجود وأخوك الآخر موجود، في مصائب هتحدث، مصائب ستحدث في البيت. تبدأ المرأة إذا كانت دينة ترفض التعليمات، أنا وتصعد المشاكل، أنا لا يجب علي أن أخدم والدي أمك ولا أباك، وفي ذات الوقت لن يسمح لي ديني بأنني أكون متواجدة في المطبخ وأخوك داخل علي خارج، أو في الشقة داخل علي خارج. فإذا كانت دينة لن تقبل هذا بحال من الأحوال، لن تقبل هذا الوضع بحال من الأحوال، ويصر لجهله بالشريعة. لأخويا أنت شكاك وظنان، أخوك ماذا، أخوك رجل أجنبي والرسول يقول الحم الموت. فجهل كل شخص بأحكام الشريعة كثيرا ما يسبب الطلاق والمبادرة بالطلاق. عدم معرفة الحقوق الشرعية لكل شخص، ما الواجب على الزوجة، ما الواجب على الزوج، يظن الزوج أحيانا أنا في نفسه أنه إله، أنه لا يسأل عما يفعل، لا تخرجي إذا لا تخرج، لا تذهبي لأبيك إذا لا تذهب، لا يا حبيبي الأمر مش كده، الأمر فيه تفصيل، لا بد فيه من التفصيل. صحيح أنت قيم على البيت، جعلك الله قيما على البيت، لكن ليس إليك المنتهى في الأمر والنهي، منتهى إلى الله، لأن الرسول قال إنما الطاعة في المعروف، فينظر إلى الأمر الصادر منك، هل هو أمر بمعروف أو مخالف للشريعة؟ إذا كنت مثلا تقيم على البيت، قل لا أتيلي فلوسك من ورثك من أبوك، ليس لك أن تطالبها بميراثها من أبيها، هي حرة في مالها، ثم تأخذ ميراثها وتطلقها، ليس لك ذلك. طلبها في الحيض وهي حائض، قل لا ديني ما يسمح لي أن أنا أطيعك في أن تفعل ما حرم عليك. ربنا يقول اعتزل النساء في المحيض، أسألونك عن المحيض قل له أذن فاعتزل النساء في المحيض، فيجهل وهي على علم، فيحصل إشكال ويقول الأمر إلى أن يتضخم، يصبح يعني يصبح البيت أينا للسقوط بسبب جهل الزوج بحقوقه أو جهل المرأة بحقوقها الشرعية. يأتي زوج نقول لها اسمعي لا تذهبي لأبيك وأمك أبدا. طيب ننظر إلى هذا الأمر الأول، أي أمر يا إخوة يعرض على القرآن والسنة، هذا الأمر شرعا يجوز لك أو لا يجوز لك؟ إذا كان يجوز لك أمر الله على رأسي، ثم أمرك على رأسي ما دام موافقا لأمر الله ورسوله، لكن إذا كان أمرك يخالف أمر الله ورسوله أنت الآن تطالب بقطع الأرحام، والله يقول فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحمكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصرهم، والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة. والنبي يقول إنما الطاعة في المعروف، فإذا قال لا تذهبي إلى أهلك أبدا ولم يبدي سببا شرعيا، إذا أبدى سببا وقال هناك اختلاط أخف عليك كذا، إذا أبدى سببا مشروعا قبل، وإلا ليس لك أن تأمر المرأة بقطع الرحم. فأحيانا من أسباب الطلاق جهل كل بالشريعة، جهل كل بالحق الذي له وبالحق الذي عليه. أحيانا يكون من أسباب الطلاق أيها الإخوة عدم الرضا بالقدر، قد يكون خلل من ناحية، الزوجة زوجها الحمد لله طيب ويطعمها ويسقيها أمورها ماشية، بدأت تختلط بنسوة من الثريات، بدأت تجد زميلتها التي كانت في الجامعة تزوجت برجل ثري، يأتيها مثلا بعلبة مكياج بخمسمائة جنيه أو بثلاثمائة جنيه وأنا مش عارف أجيب كحلة بعشرة جنيه، فتبدأ تطالب الزوج بماذا؟ بمسيد من النفقة. طب أنا ما عندي فلوس ماذا أصنع وأنا أنت مزوجني وأنا على هذا الأساس، يعني ما كذبت عليك ولا غششتك، لكن اختلطها بالنسوة اللواتي لسنا بصالحات اللواتي يتهكمن عليه أحيانا، فيسبب لها نفورا من الزوج، يسبب لها نفورا من الزوج. حدث هذا ليس مع نسائنا فقط، نساء رسول الله دخل عليهن عمر وهن وأصواتهن مرتفعة، أصوات نساء النبي مرتفعة، لماذا الأصوات مرتفعة؟ كل واحد يقول النفقة قليل، أنت ما تعطينا نفقة قليل، يا أختي الله يغفر لك قدراتي كذا، ألا أعطنا يستقللن النفقة التي يعطيهن الرسول صلى الله عليه وسلم. كل واحد بدأ ينصح بنته، عمر جاء لحفصة قال حفصة سليني من مالي ما شئت، لا تسألي رسول الله اللي أنت محتاجه قولي لي عليه وأنا أقوم به. المهم اجتمعنا على رسول الله واستقللنا النفقة التي يعطيهن إياها، فنزلت الآيات يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وسرحكن صراحا جميلا، وإن كنتن تريدن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. فبدأ النبي يخيرهن التي ترغب في البقاء على هذه الحال رغبت، والتي لا تريد البقاء على هذه الحال نسرحها صراحا جميلا. فالاختلاط اختلاط المرأة بالنسوة غير الصالحات يسبب فسادا لأسرتها، تقلد الثرية تخرج متبرجة، تريد أن تخرج متبرجة مثلها، فتريد أن تقفو أثر غيرها من اللواتي لسنا بصالحات، فليحذر الشخص على زوجته من الاختلاط بمثل هذه الأوساط. فالجليس السوء إما أن يحرق ثيابك، وإما أن تجد منه ريحا خبيثة. وصدق الرسول إذ قال: إذا نظر أحدكم إلى من فوقه ممن فضل عليه في المال والخلق، فلينظر إلى من هو أسفل منه ممن فضل عليه وفي المال والخلق. يعني إذا نظرت للشخص اللي عنده سيارة مرسيدس وأنا عندي سيارة فيت، فأقول له الرجل ده الله، الرجل ده سأستقل نعمة السيارة الفيت الخربانة التي عندي، لكن الطيب أقول لحمرتك العاجة تغنيك عن سؤال لئيم. المهم إذا نظرت إليه لعلى انظر الذي يمشي على الأرض على رجليه ومدين، وعنده الكبد وعنده السل وعنده الطاعون وعنده السرطان، ذلك أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم. أقول الحمد لله يا ربنا في نعمة، لست بمريض ولست أمد يدي لأحد، لا أمد يدي لأحد، الحمد لله سترت علي. وإن كنت ماشي بسيارة أي كان نوعها، غيري ماشي على رجل، غيري مريض عنده سرطان، عنده عياذا بالله أمراض كذا. فعدم امتثالنا لحديث الرسول إذا رأيت أو إذا نظر أحدكم إلى من فوقه فلينظر إلى من دونه فهو أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم. واحد كل يوم أكل كباب، وأنا كل يوم أكل بطاطس ورز وفول مدمس، قد أستقل، لكن إذا نظرت للخلف غيري مش لاقي ياكل خالص، واقترض اموالا كي ياكل او كي يسد الديون او كي يدفع ايجار المنزل الذي هو فيه. فهذا ايضا الخلل في النظر الى الشريعه. احيانا امور يتسبب فيها الاشخاص، المراه قد تتسبب في الطلاق بسببها، او الرجل يتسبب في الطلاق بسبب، ترجع الى مراعاه حدود الله. واحد يراعيها والثاني لا يراعيها سيحصل انفصال عاجلا او اجلا. الزوج مثلا مرتشي، زوج مرتشي كل يوم يخرج يجيب أموال من الحرام، والزوجة دينة تأبى أن تأكل من الحرام، جلسة قلقة يعالج يمين شمال، هي ما عرف الذي عندها، هي دينة لا تحب الحرام وهو لا يبالي. فطبعا كيف تريد منها أن تبتسم؟ كيف تريد أن تضحك؟ هي لا تستطيع ذلك، هي كل يوم تسأل الشيخ ماذا أصنع مع هذا الرجل الذي يأتيني بمال من الحرام، يأكل يقبل الرشوة، يظلم العباد، يسجن هذا، يودع هذا في قضية ظلما وعدوانا. لا تريد ذلك، يا تريد أن تعيش في مأمن في دينها ودنياها وتأكل الحلال ولو كان قليلا ولا يبالي. فستحدث الفرقة إن عاجلا أو آجلا، لأن دينها لن يسمح لها بذلك. قد تكون لك أسباب أيضا داخلية، المرأة مثلا ليست نظيفة في البيت، رائحتها منفرة، تدخل المطبخ مثلا، تخرج من المطبخ وأكل بصل كل فمها موجود بص مليان بص كمطبخ، تقترب منها تشمئز من اتساخ الثياب، من اتساخ المطبخ. زوجها مثلا تملأ البيت تعشيش، زجاجة فاضية خلاها هنا يا بنتي يمكن نحتاجها، في قطعة قماش مليانة دم حيدخل ارميها يا بنت، خليها يمكن نمسح بها الترابيزة مرة. دايما البيت مقرف، غير طيب. فهذا يدفع الرجل أحيانا كل مرة ينصح ما في نصيحة يضطر إلى أن يخلص نفسه من هذا. وهي الأخرى كل يوم داخل عليها الزوج شرب حشيش أو شرب يعني الشيش، فمه مليء بالقاذورات، ينفر من على بعد 100 متر منه ويأتي يقبلها، تقول ابعد عني لا أريدك. فالعدم النظافة والاهتمام بالنظافة قد يقول والله ده دخلنا الناس في مشاكل. واحد تزوج وبعد أسبوعين، بعد أسبوعين أو 3 أسابيع بالأكثر إذا به يريد أن يطلق، الناس ينصحون تبي السبب، يقول ما وجدت فيه إلا كل خير. يا أخي حرام عليك، لأن مش كل حرام عليك، يطلق بس يعطيها الحق، ليس حرام لكن باصطلاح الناس ماذا فعلت الزوجة، ماذا فعلت؟ قل أنها أعطاها كل حقوق، ويكتم وبعدها في النهاية قال رائحة فمها سيئة جدا لأبعد حد. ونصحتها مرارا أن تعالج نفسها، ما أنا مستطيع أتحمل ولا أقترب منها ولا أخليها حتى في غرفة النوم. إذا تجشأت مصيبة علي، يعني تجشأت باللغة المصرية تقرعت، يعني طلعت الجشاء من الفم، خلاص لا يستطيع أحد أن يجبره، ولكن تحمل لا أتحمل، أعطى حقها بالمعروف. فعدم الاهتمام بالشكل بالمنظر، ابن عباس كان يتجمل لزوجته، أنا أحب أن أتزين لزوجتي كما أحب أن تتزين زوجتي لي، والله يقول ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف ولرجال عليهن درجة. فهذا من أسباب الطلاق التي تكون أسبابا، ومن أسباب الطلاق التي انتشرت في زمننا ولقلة علم الناس بالشريعة الزواج بامرأة أخرى عليها. هذه إحدى الكبر عند النساء الآن، إذا تزوج زوجها عليها زوجة أخرى يا هي اختر، يجلس هذا الزوج عقد على المرأة ودفع الفلوس الصداق وكتب على نفسه قائمة عفش، يعني مرهق. تأتي الزوجة لو اسمع يا هي اختصارا، طيب اختصارا هيفكر أن يطلقها إذا كان عنده رجولة أو شهامة، قد أطلقك، لأن الرسول قال لا تسأل المرأة طلاق أختها لتستفرغ ما في صحفتها، فإن لها ما قدر له. تبدأ الصراعات، بس تترك له الأولاد يوما واحدا ماذا يصنع وعنده طفل رضيع؟ تقول في 60 داهية هو أبوه مش عايزان بدم زوج علي، تسيب الطفل الرضيع وتترك سائر الأولاد والبنات في سن صغيرة. طيب البنت عندها امتحان في الثانوية يعمل ايه؟ مصيبة. يبدأ يفكر ماذا سيصنع، في ماذا، في المشكلة التي حصل له. احيانا يكون شجاع ويقول لك مش مشكلة، انا عندي فلوس اجيب لهم خدامة تخدمهم ولا اي شيء، ولكن الخدامة ليست كالام، او يفكر في طلاق الثانية. فلذلك رب العزة يقول في كتابه إن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. إذا أنت ما أنت على قدر المسؤولية لا تلعب ببنات الناس كل يوم، الزوجة طلق الزوجة طلق، بيتك سيخرب. يعني كم من امرأة قالت للزوجة أنت كل يوم مضيع فلوسك تحويشتك على النسوان، كل يوم هات هنا ايام الرجل ويطلق الأولى. طيب بعد ما طلق الأولى المصيبة مشكلة ثانية الأولى طرقت مشاكل. فعدم فهم الناس وعدم رضاهم بشرع رب العالمين سبحانه وتعالى، سواء من ناحية الرجال أو من ناحية النساء، فكله مؤذن بالطلاق وانفضاض الأسر. لكن الزوجة تعرف حدود الله والزوج يعرف حدود الله، كل سيقف عند حد. المرأة تصر على الطلاق أحيانا إذا كان الزوج جبان وغشاش، جبان وغشاش، يريد أن يتزوج ولا نتزوج بس لن أخبر الزوجة الأولى، وبعد ذلك يا من الرجل اللي هو واخده اقفل هاتفك واخرج عنه. فالشاهد من هذا الباب أن الرجل أحيانا يتزوج سرا، ينجي باثنين ثلاثة، فجأة واحدة تخبر زوجته الأولى، خلاص أنت رجل غشاش وكذاب وكذبت علي مئات المرات، أنا بحبك ده أنت عسلتي، حلفت لي 100 مرة أن أنا مش متجوز وطلعت كذاب وغشاش، عايش معك إزاي وكيف آمنك بعد ذلك؟ فجبنه تسبب في خراب بيته، وسلطتها تسببت في خراب البيت أيها الإخوة. فهذا، وقد يكون هناك مفسدون خارجيون خارج البيت، البنت طيبة مع الزوج وسبحان الله جاءت زوجها أذاها مرة، جاءت تشكو لأمها. الأم العاقلة الطيبة والأب العاقل الفاهم، اصبر يا بنتي، الأيام هكذا دول بين الناس، أنا وأمك كم اختلفنا وهي أمامك، اسأليها كم مرة اختلفنا وقفنا على الطلاق ورجعنا لبعض حبايب وعسلتي موجودة جنبي. فكلمها كلام عاقل يرضيها بهذا الكلام الطيب العاقل. هاجر اختلفت مع سارة عليهما السلام، وكانت سارة تضربها أنها كانت أما عندها، والرسول عليه السلام طلق حفصة ثم راجعها، وعندنا أبو بكر عمد مشكلة في البيت مع زوجته، والرسول ذهب إلى بيت علي وفاطمة ذات ليلة ما وجد عليا، قال لفاطمة وهي مبشرة بالجنة سيدة نساء الجنة، وهو أيضا علي رجل يحبه الله ورسوله، يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله ومبشر بالجنة، أين ابن عمك يا فاطمة؟ قالت كان بيني وبينه شيء، فترك لي البيت وخرج ذهب. فعندنا الزوجة يغضبها هي التي تترك البيت، وليس من حقك أن تخرجها أنت من البيت. علي هو الذي ترك البيت، أرسل النبي من يبحث عنه فوجده قائلا في المسجد، نائم في المسجد وقد علاه التراب، فجلس ينفض ويقول قم أبا التراب. فإذا حكيت لابنتك كل البيوت يا بنتي في خلافات، وتحملي كلنا نتحمل، أنت اليوم هو ظلمك اليوم، أنت ظلمت غدا أمس أيضا، فاكر يوم ما عملت فيه كذا، تطيب خطيرها بالكلام. لكن في أم لا، تزوجي أزوجك أسياده، وبعد ما تطلق لا أسياده ولا عبيده في هذا الباب، وتبقى البنت بجوار أمها تلعن في أمها والمشاكل تحتدم. فعدم وجود القيم في البيت، قيم المرأة في البيت يعقلها، عدم سداد رأي الأم، عدم سداد رأي الأم يسبب خللا في البيوت ويسبب إسراعا. هناك مخببون آخرون كالرجال، امرأة تشكو لرجل زميلها في العمل أو شيخ أو أي حاجة حالتها، ولا لا ده يستاهل كذا، كيف تعيشين مع هذا الظالم، ويبدأ يخبب الزوجة. والرسول يقول ليس منا من خب امرأة على زوجها، كبيرة من الكبائر أن تفسد امرأة على زوجها. أيضا هناك الغواة في هذا الباب الذين يسحرون، واحدة حبت رجل أو ضر مع ضرتها، ولنا محاضرة بعنوان نصائح للضرائر إن شاء الله، تأتي بواحد ساحر أو كاهن يسحر ليفرق بين المرء وزوجه. هذا والوقت قد طال علينا، لكن قد تأتي أوقات يستحب فيها الطلاق إذا كانت حدود الله لا تقام. إن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، وقد قال تعالى في شأن في بعض الحالات وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته. هذا، وصلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.